بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود اليوم أيها الإخوة إلى الوقوف مع ابن عطاء الله السكندري في حكمة جديدة من حكمه المعروفة والمشهورة. يقول رحمه الله: الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. يشبه رحمه الله تعالى العمل بجسد الإنسان، كما أن جسد الإنسان لا يؤدي شيئا من وظائفه إلا إذا سرت الروح فيه، فكذلك العمل مثل هذا الجسد لا قيمة له ولا فائدة من وجوده إلا إذا سر الإخلاص لله عز وجل في داخله. هذا باختصار معنى قوله الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. هنا قاعدة محل اتفاق ومحل إجماع لا خلاف فيها، هي أن العمل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله لا قيمة له قط إن لم يكن القصد الدافع إليه مجرد مرضاة الله عز وجل. هذا الكلام لا خلاف فيه، وأساسه كلام الله عز وجل القائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا يعني أقبلنا إلى ما عمله هؤلاء التائهون عن الله والذين لم يقصدوا بأعمالهم الإنسانية المبرورة وجه الله، قدمنا إلى أعمالهم فألغيناها، جعلناها هباء منثورا. هذا كلام الله عز وجل. أما القصد المجرد عن العمل، الآن تكلمنا عن العمل المجرد عن القصد وهو ابتغاء مرضاة الله لا قيمة له أبدا. الآن ننظر إلى العكس: إذا قصد الإنسان عملا لوجه الله عز وجل ولم يعمل هذا العمل، هناك حالات يقوم القصد فيها مقام العمل، وهنالك حالات أخرى القصد وحده لا يفيد صاحبه شيئا. كيف؟ إذا نظرت إلى فقير يحتاج إلى مبلغ من المال لدار يسكنها، أو يحتاج إلى مبلغ من المال ليتزوج، فتحركت وقصدت أن تعطيه هذا المبلغ الذي يحتاج إليه من المال لوجه الله عز وجل ليسكن في دار أو ليتزوج، لكنك نظرت فوجدت أنك لا تملك هذا المال، هذا القصد يقوم مقام العمل. رجل يتمنى لو أمكنته الفرصة أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد في سبيل الله الجهاد المبرور الذي أمر الله به، لكن وسائل الجهاد غير موجودة، أسبابها غير متوفرة، فقعد. هذا الإنسان يكرمه الله عز وجل بثواب الجهاد، يعني يقوم القصد مقام العمل. لكن لو أن إنسانا رغب أن يتقرب إلى الله عز وجل بصدقة، والمال موجود والفقير المحتاج موجود ووجد القصد لديه، لكن الذي منعه من الفعل البخل الشح، نظر فوجد هذا المال كثير، لماذا يعطيه للفقير؟ لا، يبقيه ليتاجر به أحسن، فما نفذ هذا القصد. لا، ليس لهذا الإنسان أي ثواب على العمل. هذه قاعدة ينبغي أن نعلمها. إذن العمل المقرب إلى الله إذا لم يوجد معه القصد الذي يرضي الله وهو الإخلاص لوجه الله لا قيمة له أبدا بشكل من الأشكال. أما القصد الذي لا يوجد معه عمل، إذا كان صاحب هذا القصد لم يتمكن من التنفيذ لعائق، لفقر، لمرض، نعم لا، فإن الله يكتب له أجر عمله ويكفيه القصد. أما إذا وجد القصد ثم هو غير رأيه، قال والله أنا السنة سأذهب إلى الحج، وهو لم يحج بعد، وكل شروط وجوب الحج وأركان الحج موجودة لديه، بعدين قالوا له والله هذا الحج يكلفك كذا وكذا وكذا، فأدركه الشح البخل، قال لا لن أذهب، سأذهب العام القادم. قصد هذا الإنسان غير مقبول، لأنه كان يملك أن ينفذ قصده ولكنه باختياره لم ينفذ هذا القصد، إذن لا ثواب له نهائيا. هذه القاعدة ينبغي أن نعلمها. إذا لاحظنا هذه القاعدة الخطيرة والهامة في حياة المسلم، بوسعنا أن نعلم أن مشكلة المسلمين في هذا العصر وفي كثير من العصور الأخرى عدم وجود الإخلاص في الأعمال التي تعد من القربات والطاعات. صور الأعمال كثيرة، صور الطاعات في مجتمعاتنا كثيرة، لكن هذه الصور تماما كما قال ابن عطاء الله مثل أجساد لا أرواح فيها، مثل صور لأشخاص غير حقيقيين، لأن معظم هذه الأفعال المقربة إلى الله لا توجد فيها مشاعر الإخلاص لذات الله عز وجل، ولذلك تجدون أن ثمراتها مفقودة. العمل الصالح إذا أريد به وجه الله له ثمرات عجيبة في المجتمع، لكن عندما لا يكون الإخلاص لله موجودا تنظر فتجد أن هذه الأعمال فعلا صور وكأنها صور لأشخاص وليست أشخاصا حقيقيين. أنا أضرب لكم أمثلة من واقعنا الاجتماعي لهذا الذي نقول. رجل مدين استدان مبلغ من المال من شخص، وحان وقت السداد، حان وقت السداد، نظر هذا المدين في السوق فوجد الدائن الشخص صاحب الحق يأتي من بعيد إليه ليطالب بحقه بالدين الذي له. ماذا صنع المدين؟ رأسا اتجه إلى المسجد، هرب ودخل إلى المسجد وأخذ يصلي، وأخذ يطيل الصلاة، يصلي ركعات كثيرة ويطيل الصلاة. طيب هذه عبادي، لكن ما القصد الذي دفعه إليها؟ الفرار من الدائن، هذا لا قيمة له. هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثال هذا. طيب مثال آخر، عامل يشتغل في المعمل، يشتغل في معمل لشركة، نعم، دخل وقت الظهر، انتهز الفرصة هذا العامل وترك العمل ليصلي الظهر. طيب كويس، ذهب ليتوضأ، أطال الوضوء، ممكن يتوضأ بدقيقتين، توضأ بعشر دقائق وربع ساعة، اتجه إلى القبلة ليصلي أطال الصلاة. بعد أن سلم من الصلاة جلس، هو ليستريح، نعم، لكن شغل نفسه بالذكر، أخذ القرآن، شغل نفسه بقراءة القرآن وهكذا، حتى يعني أمضى حوالي نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة بحجة صلاة الظهر، وهو يمكن أن يصليها بعشر دقائق أو ربع ساعة. إذا دخلنا في قلب هذا الإنسان وسألنا عن قصده، هو في الواقع ترك العمل وذهب ليصلي لا لابتغاء وجه الله، لكن لكي يستريح من الجهد من العمل. هذا شيء موجود، هل له ثواب؟ أبدا. ينطبق عليه قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا أوضح لكم حكما شرعيا، هو أن هذا العامل إذا تعاقد مع الشركة على العمل، أداء الصلوات مستثنى من عمله سواء ذكر ذلك أو لم يذكر. عندما يدخل وقت الظهر وهو في العمل ينبغي أن يترك العمل ويصلي أربع ركعات الظهر. أما السنن، الأوراد، الأذكار، هذا حسب الاتفاق. إذا اشترط رب العمل مدير الشركة أن لا يصلي إلا الفرض وأن يترك السنن وقراءة الأوراد ويرجع إلى العمل، لا يجوز له أن يصلي السنن، لا يجوز له أن يقرأ الأوراد، لأن وقته مملوك بهذا الإنسان. فأنا عندما أكون مخلصا لوجه الله عز وجل أنفذ أمره، والله عز وجل يقول لي: أنت أعطيت وقتك ملكا لهذا الإنسان مقابل أجر، إذن ينبغي أن لا تخونه، ينبغي أن لا تخونه باسمي أنك تعبدني، أنك تصلي، صلي الفرض هذا لا بد منه، أما النوافل والأوراد والأذكار وقراءة القرآن فهذا حسب الاتفاق. نعم. مثال آخر، الأمثلة ضرورية حتى نعلم مشكلاتنا في هذا العصر. أنا أضرب المثل بنفسي. نعم. أنا الآن أقامني الله عز وجل في هذا العمل، أنشط في طريق الدعوة إلى الله، في إلقاء محاضرات، في حضور ندوات، مؤتمرات، إلقاء دروس. طيب، ينبغي أن أعود إلى نفسي، أنا طبيب نفسي، أسأل لماذا أفعل هذا. رجعت إلى نفسي فوجدت أنا أبتغي من أعمالي وأنشطتي هذه زعامي، أن أنال زعامة بين الناس، أو أن أنال مالا، أو أن أصل إلى مركز سياسي معين. ولو كان هنالك مع هذا القصد أيضا الحماس من أجل الإسلام، إذا رأيت أن هنالك دافعا يدفعني إلى هذا النشاط من أجل فائدة دنيوية، زعامة، مركز سياسي، شهرة، بلوغ مال، يجب أن أعلم أنني ممن قال الله عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويجب أن أعلم أنني واحد ممن سيقف بين يدي الله غدا وسيقول لي الله لقد أعطيتك علما فماذا صنعت به؟ أقول يا ربي علمته الناس. نعم، يقول كذبت، إنما علمته الناس ليقال عنك عالم، لكي تصل إلى زعامي، لكي تصل إلى مركز، وقد أخذت أجرك، قالوا لك وأخذت هذا المركز، إذن لا أجر لك عندي. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعلمها. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واضح معنى هذا الكلام، المؤمنون كلهم، العرب الأعاجم على اختلاف قومياتهم جهوياتهم، كلهم إخوة في الله فأصلحوا بين أخويكم. طيب، أنا أريد أن أطبق هذه الآية، يجب أن أطبقها عندما أتعاون مع إخواني في الله عز وجل من أجل إقامة مجتمع إسلامي، من أجل خدمة الدين. متى أكون مخلصا لله؟ إذا سقطت فوارق القرب والبعد والبلد وغير البلد واللغة واللون كله سقطوا، فقط كان العامل الإيمان، هذا إنسان مؤمن بالله وأنا مؤمن به، إذن هو أخي، إن كان من قومي أو من قوم آخر، إن كان من بلدي أو من بلد آخر، إن كان من جهتي من قبيلتي أو من قبيلة أخرى، خلاص، إذن أنا مخلص لله عز وجل. لكن إذا نظرت إلى هوية الناس، هذا من بلدي ومن قبيلتي، أمد إليه يد التعاون وأمد إليه وسيلة القرب. نعم، تمام، هذا بعيد عني، ليس من بلدي وليس من قبيلتي، نعم، وليس بيني وبينه تعامل، لا، أذيب معنى الأخوة بيني وبينه. هذا واضح موجود، هذا يعني العصبية اليوم تفعل فعلها، يعني إله آخر أصبحت العصبية في حياة الناس، كثير في حياة كثير من الناس. تحكيم القبلية والجهوية أصبح عبارة عن بديل عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا إذا أصبحت أصنف الناس في تعاوني معهم وفي مد جسور الأخوة بيني وبينهم على أساس القومية، على أساس الجهوية، على أساس القبلية، على أساس، فأنا لست مخلصا لله أبدا. وينبغي أن أعود إلى نفسي فأطهرها من الشوائب، وأن أقف صافيا عن هذه العوامل أمام قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأصحاب رسول الله هم المثل، هم النموذج. سلمان من أين جاء؟ من أقصى بلاد الفرس، ودخل مع المسلمين وهو غائب عنه. كيف أصبح؟ قال رسول الله: سلمان منا أهل البيت. أسقط النبي عليه الصلاة والسلام كل الفوارق. نعم. طيب، وهنالك من كان قريبا لرسول الله، سيدنا أبي لهب. نعم، أنزل الله عز وجل في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. يا أخواننا، في ناس من الصحابة كانوا كفرة، مثل خالد بن الوليد، مثل عكرمة بن أبي جهل، كم وكم قتلوا من المسلمين. ها؟ لما دخل خالد بن الوليد الإسلام، جاء أولئك الذين قتل خالد أخوه، قتل خالد ابنه، قتل خالد أباه، أصبحوا يعانقونه وأصبحوا أشد الناس حبا لهم. سقطت. لماذا؟ الإخلاص لله. هكذا ينبغي أن نكون نحن، هكذا ينبغي أن نكون. أنا عندما أجدك تخدم دين الله عز وجل ولا تقصد بذلك إلا ابتغاء مرضات الله، ينبغي أن أتقرب إليك وأن أجعل من نفسي خادما لك. وعندما تجدني أنت أخدم دين الله وتشم رائحة الإخلاص لدي، كذلك تفعل، وهكذا تصبح حقيقة الأخوة في الله عز وجل حقيقة. مثال واقعي هذا: سلة من الأصدقاء يتجهون حجاجا إلى بيت الله الحرام، ويتفقون فيما بينهم على أن يتطوعوا في الخدمات، يعني أن يتقاسموا الخدمات فيما بينهم، كل أنواع الخدمات: الغسيل، الأطباق، الكنس، إلى آخره ما هنالك، كل الأمور. طيب، واحد منهم ذهب إلى البيت الحرام يطوف، هو يعلم أن دوره الآن اليوم هو أن يخدم، هو المنزل، أن يغسل الأطباق، يرعى موضوع الطعام إلى آخره، يخدم الإخوان. أخذ يطوف ويكثر من الطواف، ثم أخذ يمسك القرآن وأخذ يقرأ جزءا إثر جزء من القرآن، يعبد الله عز وجل. الواقع أنه إنما يفعل هذا فرارا من خدمة إخوانه. هذا يقع كثيرا. ممكن أن يكون هذا الإنسان مثلي، رجل دين يلبس عمة، رجل عالم، يقول مثل: ها، أنا ليس من شأني أن أجلس فأغسل وأخدم وأشتغل في الطبخ وما إلى ذلك، أنا إنسان موجه، أنا إذا خطر في بالي هذا فقد وقعت في الهلاك. نعم، وهذا الطواف غير مقبول في هذه الحالة، طوافي هذا لا يقربني من الله، قراءتي للقرآن في هذه لا يقربني. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني لقال لي اترك الطواف واذهب فاخدم إخوانك، اترك الطواف واذهب فافعل ما قد تطاواتم عليه واتفقتم عليه. أمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة، كل ذلك يبين لنا أهمية هذا السر الذي يسمى الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كأنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أغنى الشريكين عن الشرك، بمجرد ما يخطر لك قصد آخر ممزوج مع قصد القرب إلى الله بطل هذا العمل. صفوة القول أيها الإخوة، أن سر الإخلاص إذا وجد في قلب الإنسان أصبحت أعماله كلها عبادات. إذا وجد الإخلاص في قلبه كله، الأعمال الدنيوية شراؤه بيعه تجارته عمله كتاباته سهراته مع زوجته جلسته في مباسطته لها، كل ذلك يصبح عبادة بسر الإخلاص. وإذا فقد هذا الإخلاص حتى العبادات تفقد حقيقتها. إذا فقد هذا السر مسخت العبادات ولم تعد لها قيمة، وإذا وجد هذا السر حتى الأعمال الدنيوية كلها تصبح عبادة. تذهب إلى سوق لتشتغل وأنت تقصد بذلك أن تستجيب لأمر الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كنت عابدا لله عز وجل. عدت إلى دارك وأنت تحمل بضاعة وأمتع لأهلك ودخلت وجلست مع زوجك تباسطها وتباسطك وحديث دنيوي، وكنت تقصد بذلك التقرب إلى الله إدخال السرور إلى قلبها، فأنت في هذه الحالة كمن يطوف بالكعبة. نعم، وإذا ذهبت لتشتري وسائل طعام وجئت إلى البيت وأخذت تشتغل بالطبخ وبالنفخ تشتغل بهذه الأعمال وكنت تقصد بذلك وجل، أنت في هذا كله متعبد، لكن إذا زال هذا القصد كل عباداتك صلاتك صومك صدقة كل ذلك ينهار ويزول. بقي سؤال وجوابه نختم به درسنا إن شاء الله. هنالك من يسأل بل يعترض فيقول هنالك أناس قدموا للإنسانية خدمات جلة، اخترعوا هذا الكهرباء، اخترعوا الهاتف، اخترعوا أمورا كبيرة لا تزال الإنسانية نعم تعيش تحت منة هؤلاء المخترعين. طيب، أليس من العدل أن يصيبهم الله يوم القيامة؟ وهل عدم إيمانهم بالله أو عدم إخلاصهم لله يكون مبررا لأن نزهق كل أعمالهم الإنسانية؟ هذا السؤال واضح السؤال؟ ما الجواب عنه؟ الجواب هو التالي، نعود إلى القانون الدولي. القانون الدولي، رجل تعاقد مع شخص أن ينفذ له عملا، واتفق على أجر معين، طلب العامل من رب العمل أن يعطيه مبلغ من المال $1,000 مثلا، أو أن يعطيه متاعا ما، هكذا طلب العامل، وتم الاتفاق على ذلك وأنجز العامل العمل الذي طلب منه. ما الذي يقوله القانون لرب العمل؟ كلكم يعرف، على رب العمل أن يعطي هذا العامل الأجر الذي طلب، الأجر الذي طلب. هل يصح قانونا لرب العمل أن يقول له يا هذا تعال دعك من $1,000، أنا سأعطيك سجادة عندي تساوي أكثر بكثير، وأنا لن أعطيك $1,000؟ إن فعل هذا يكون ظالما له، لأن الرجل طلب $1,000. إن قال له دعك من $1,000، أنا سأعطيك هذه القطعة من الأرض أو هذه الكذا أو هذا الكذا، القانون يقول ينبغي أن يعطى هذا العامل الأجر الذي طلب. هذا الذي اخترع هذه المخترعات هل طلب الجنة؟ الله لا يؤمن بها. يقول الإسلام يجب أن نعطيه الأجر الذي طلب، هنا طبق القانون الدولي. إذا طلب أن نبني له نصب تذكاري يجب شرعا أن نبني له نصب تذكاري. إذا طلب أن نعطيه مبلغا من المال، يريد مال، نعطيه هذا المبلغ بالغا ما بلغ مهما كان. إذا طلب منا أي أجر دنيوي من ما يطلبه هو يجب أن نعطيه هذا. لكن هل يجوز لنا أن نقول له لا سنعطيك الجنة ثوابا على عملك؟ طيب ويقول إيش هي الجنة؟ جنة؟ أنا لا أؤمن بالجنة. نعم ولا يؤمن بها، صحيح هذا الكلام أم لا؟ هذا هو الجواب. ربنا عادل وليس ظالما، بل هو أعدل العادلين وأرحم الراحمين. لو أن هذا الإنسان طلب الجنة إذن لكان مخلصا، لكان عمله لله، أليس كذلك؟ ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بصنف من المجاهدين، بصنف من العلماء، بصنف من الأغنياء، يقال لهذا الغني أعطيتك مالا ماذا صنعت به؟ يقول يا رب أنفقته في سبيلك. يقول لا كذبت، أنفقته ليقال عنك كريم، وقد قالوا، إذن أنت أخذت أجرك، يلا تفضل امشي. كذلك العالم، كذلك. نعم نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء يا أخواننا. نعم هذا هو الجواب عما يقوله بعض الملاحدة. وصدق الله القائل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخيرا أيها الإخوة، أنا وأنتم جميعا ينبغي أن نتساءل كيف نغرس في أفئدتنا سر الإخلاص لله حتى نتخلص من الشرك الخفي الذي حذرنا الله عز وجل منه. قال العلماء قديما الإخلاص سر من أسرار الله يودعه الله في قلب من أحب من عباده. الإخلاص سر من أسرار الله يودعه الله في قلب من أحب من عباده. طيب السؤال لا يزال باقي، المفروض أن نتألف أن نقول يا رب كيف السبيل إلى أن تحبنا؟ كيف السبيل إلى أن تحبنا حتى نكون ممن غرست الإخلاص لك في أفئدتهم؟ الجواب واضح. الجواب هو أن أتحقق بتوحيد الله عز وجل، يعني أن أعرف وحدانية الله عز وجل في ذاته وصفاته، فأعلم أن الله هو النافع وليس في الكون نافع سواه، وهو الضار وليس في الكون ضار سواه، وهو المعطي وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وليس في الكون من يتصرف بك غيره. إذا غرست في قلبك معنى التوحيد وأدركت هؤلاء الناس كلهم لا ما من الذي يفيدك إذا لم يريد الله أن يفيدك؟ من الذي يضرك إذا لم يريد الله عز وجل أن يضرك؟ إذا أدركت هذا تفجرت ينابيع محبة الله في قلبك، يصبح محبوبك الأول مولاك وخالقك أكيد. وعندئذ إذا أحببت الله عز وجل معقول أن تصلي لغيره؟ الله هو الذي ملأ قلبك حبا له، فإذا تحركت فبه تتحرك، إذا ذهبت إلى عيادتك لتمارس الطب تعبد الله من خلال طبك، إذا ذهبت إلى الحقل لتزرع تعبد الله من خلال زراعتك، إذا ذهبت إلى المعمل لتشتغل تعبد الله من خلال، لأنك تحبه. هذه حقيقة يعني ينبغي أن نعلمها. فنحن نطرق باب الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أفئدتنا أوعية لحبه، لحبه هو لا لحب أحد سواه. نعم، أنا أقول لكم شيء، والدي رحمه الله قبيل وفاته بسنوات أقبل إليه شخص زاره، قال له يعني يا سيدي كيف نتخلص من الرياء حتى تكون أعمالنا خالصة لله؟ فقال له ترائي من؟ وهل يوجد غير الله عز وجل؟ يعني من هو هذا الذي ترائيه؟ يعني تصلي له، تخدم الإسلام من أجله، تلقي محاضراتك في سبيله، تنشط من أجله، تحج من أجله، هل هنالك في الكون غير الله عز وجل؟ يا أخي أنا لا أرى غير الله. وهذا صحيح، يعني ترى أشباح لكنك لا يمكن أن تسجد لهذه الأشباح، تسجد لمن خلقها. ورحم الله من قال كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. شو الكلام؟ لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. من الذي زرعني؟ ربي، هو الذي يسقيني وهو الذي ينبتني، فإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطيك إذا ما منع؟ إذا أدركنا توحيد الله تفجرت ينابيع محبة الله في قلوبنا، وإذا تفجرت هذه الينابيع وصلنا إلى الإخلاص. اللهم أوصلنا إلى معين هذا الإخلاص، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل من أمتك هذا الذي تقربت به إليك يا رب العالمين، وإنا لنشعر بنفحة الإخلاص في قلبها، ونرى أنه ما دفعها إلى هذا الذي فعلته إلا حبك، إلا خدمة دينك، إلا شعورها بالحاجة إلى تغذية عبوديتها لك. اللهم فتقبل منها وأكرمها يا ربي في دنياها وآخرتها، متعها ومتع أولادها وأهلها وزوجها بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. يا رب أنت العوض عن كل مصيبة، وأنت الأمل عند كل يأس، وأنت الرزاق، وأنت الذي تكرم من أعطاك بأضعاف أضعاف ما أعطاك، وأنت القائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ها هي ذي أمتك يا ربي قد أقرضتك كما طلب، فضاعفها اللهم، ضاعف لها كما وعدت أضعافا كثيرة في دنياها وآخرتها، وألهمنا جميعا أن نسير على هذا المنوال، ألهمنا جميعا أن ننظر إلى الدنيا على أنها حقيرة، على أنها صغيرة أمام بلوغ مرضاتك، أمام رضاك عنا، أمام حبك لنا. نعم أكرمنا اللهم جميعا يا ذا الجلال والإكرام بأن نسير على هذا المنوال، وحررنا من شح أنفسنا، حررنا من بخلنا، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.